أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كلامنا فعلا في حقيقة العلم الإجمالي، نتكلم عن حقيقة العلم الإجمالي، والمقصود هو العلم الإجمالي أينما تحقق، سواء كان داخل في محل الكلام أو غير داخل في محل الكلام. أصلا حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ الأمثلة التي ذكرناها سابقا صحيح قد بعضها ليس له علاقة بمحل البحث، يعني الشك في المكلف به الذي يفرض فيه العلم بالتكليف والشك في المكلف به، هذا محل البحث. لكن نحن في المقام الأول نتكلم عن حقيقة العلم الإجمالي، سواء كان متحققا في محل البحث والكلام أو كان متحققا في غيره. قد بعض الأمثلة المتقدمة ليس لها علاقة بمحل البحث، لكنه نحن نتكلم عنها، نتكلم عن حقيقة العلم الإجمالي، نريد أن نفهم ما هو العلم الإجمالي أينما تحقق وفي أي مورد تحقق. افترض أنه في مثال: ماذا علم إجمالا بكذب أحد الخبرين من جهة استحالة اجتماع الضدين أو استحالة اجتماع النقيضين؟ قد هذا لا علاقة له بمحل البحث، لا علاقة له بالشك في المكلف به، قد لا يكون له علاقة بالتكليف أصلا. وما العلاقة بالتكليف؟ الخبر يقول أن فرض الأرض كروية، وخبرها يقول الأرض مسطحة مثلا. هنا أيضا نعلم إجمالا بكذب أحد خبرين لاستحالة اجتماع الضدين، هذا لا علاقة له بمحل البحث، هذا لكنه ليس إشكال على أنه لماذا نتكلم كما بعض الأخوة ذكر، نتكلم عن هذه الموارد وهي خارجة عن محل كلامنا. حتى في مثال الإنسان في المسجد أيضا قد لا يكون له دخل في ماذا؟ في محل الكلام، قد لا يكون يتعلق، قد لا يتعلق به تكليف، ليس علم إجمالي بالتكليف. لماذا؟ لأننا في المقام الأول نريد أن نبحث عن حقيقة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع، يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد المردد، أو لا يتعلق بشيء آخر. العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي أينما تحقق وفي أي مورد تحقق نحن نتكلم عنه. هل نستطيع أن نفسر العلم الإجمالي بتفسير مقبول في جميع موارد تحققه؟ في جميع موارد تحقق العلم الإجمالي أينما تحقق، في محل الكلام وفي غير محل الكلام. هذا أحببنا التنبيه عليه. ذكرنا في الدرس السابق بأنه الالتزام بأن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد بحده الشخص المعين، بحده الشخص المعين واقعا، هذا يمكن الالتزام به في معظم موارد العلم الإجمالي. لكن هناك بعض الموارد التي لا تقبل هذا الالتزام، لا تقبل هذا الكلام فيه، وهي التي يكون الموارد العلم الإجمالي التي يكون منشأ العلم الإجمالي، السبب في حصول العلم الإجمالي يكون على نسبة واحدة بلحاظ الطرفين، له نسبة واحدة بلحاظ الطرفين. أو قل بالعبارة المتقدمة أن المعلوم بالإجمال ليس له تعين في الواقع، المعلوم بالإجمال ليس له تعين في الواقع، ليس له تعين في الواقع. في الأمثلة المتقدمة المعلوم بالإجمال كان له تعين في الواقع، له تعين في الواقع. في مثال المسجد، في مثال الإناءين اللذين نعلم بسقوط قطرة بول في أحدهما، ما نعلمه بالإجمال له تعين في الواقع. ولذا قلنا بأنه هذا معقول جدا أن يتعلق به العلم التفصيلي، أن يتعلق به العلم التفصيلي فيكشف عنه، يكشف عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن له تعين في الواقع، له تعين في الواقع، يتعلق يقبل تعلق العلم التفصيلي به، ويكون العلم التفصيلي كاشفا عنه. ولذا يصح له أن يقول فيما لو انكشف الواقع أن هذا هو معلومي بالإجمال. أما في الموارد التي ليس للمعلوم بالإجمال تعين في الواقع، في الواقع ليس له تعين، كما في هذا المثال، مثال الخبرين الذين نعلم بأن أحدهما كاذب، هنا منشأ العلم الإجمالي نسبته متساوية إلى كل من الخبرين. المعلوم بالإجمال ليس له تعين واقعي، المعلوم بالإجمال واحد الخبرين، ليس له تعين في الواقع بحيث أن العلم التفصيلي يتعلق به ويكشف عنه. هذا هو الذي قلنا بأنه لا يمكن أن نطبق عليه ما ذكرناه سابقا. هنا لا يمكن أن نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بما له من الحد الشخص المعين، يعني لا يوجد تعين في الواقع للمعلوم بالإجمال. ولذا هنا يتعين أن نلتزم بشيء آخر فيه، أن نفسر العلم الإجمالي في هذه الموارد بتفسير آخر، بأن نقول بأنه يتعلق العلم الإجمالي هنا بالجامع، أن يتعلق العلم الإجمالي في هذه الموارد بعنوان أحد الخبرين. هذا هو المعلوم بالإجمال، أحد الخبرين كاذب، ما أعلمه هو كذب أحد الخبرين، لأن ما أعلمه هو الفرد بحده الشخص المعين في الواقع لا، وإنما أعلمه هو عنوان أحد الخبرين لا أكثر من ذلك، ولا نتعدى من ذلك إلى غيره. هذا هو الذي نعلمه، ويقف العلم الإجمالي على هذا الجامع. هذا لابد أن نقوله في ماذا؟ في مثل هذه الموارد. خب، هل هناك ضير؟ هل هناك مانع من أن يلتزم بذلك في هذه الموارد وفي نفس الوقت يلتزم بما تقدم في ماذا؟ فيما تقدم من الموارد. فيما تقدم من الموارد نلتزم بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، أي بالفرد بحده الشخص المعين واقعا، بينما في هذه الموارد الأخيرة نلتزم بأنه لا يتعلق بالجامع. طبعا المقصود بالجامع في المقام هو الجامع الانتزاعي، الجامع الانتزاعي العرضي للذاتي، لا نتكلم عن الجامع الذاتي الذي يشكل جزءا تحليليا من الفرد. جامع الذاتي هو الجامع الذي ينتزع من الأفراد بعد إلغاء ما به الامتياز، بعد إلغاء ما به الامتياز في الأفراد وطرحها، وتبقى جهة مشتركة بين كل الأفراد. هاي الجهة المشتركة بين كل الأفراد اللي هي تشكل جزء من حقيقة كل فرد، هذا يعبر عنه بالجامع الذاتي، جامع ذاتي. هذا ليس المقصود بالجامع في المقام هو الجامع الذاتي، وإنما المقصود به هو جامع الانتزاع العرضي، جامع انتزاعي عرضي ينتزع من الأفراد بما هي أفراد، ينتزع من هذا الفرد وهذا الفرد بما هو فرد، يعني بما هو متصف بخصوصيات الخاصة، بما هو مشتمل على حقيقة على شيء يشترك به مع غيره، وبما هو مشتمل على ما به الامتياز. هذا الفرد ينتزع منه ومن الفرد الآخر بما هو فرد، عنوان هذا العنوان الانتزاعي العرضي الذي هو ليس عنوانا ذاتيا. ولذا العنوان الانتزاعي الذي نتكلم عنه لا يشكل جزء من حقيقة الفرد، لا يشكل جزء من حقيقة الفرد، وإنما هو عنوان الذهن الإنسان له قابلية أن ينتزع عنوان من هذا القبيل ويعتبر مشير المن إلى هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هذا الفرد بما هو فرد، يعني بالخصوصيات التي يتميز بها عن غيره، فهو يشير إلى هذا الفرد بما هو فرد وذاك الفرد بما هو فرد وهكذا. المقصود بالجامع الانتزاعي في المقام بعنوان أحدهما هو هذا، وليس هو الجامع الذاتي، ليس هو الجامع الذاتي. هل هناك ضير في أن يلتزم بهذا في هذه الموارد وفي نفس الوقت يلتزم بما تقدم في الموارد الأخرى التي هي أكثر وأغلب من هذه الموارد؟ يبدو أنه لا ضير في ذلك، يعني يمكن أن يلتزم بهذا. هذا إشكال صحيح ومسجل، بمعنى أنه ما تقدم لا يمكن الالتزام به في جميع موارد العلم الإجمالي، صحيح، لكن من الممكن أن نلتزم في تلك الموارد التي لا يمكن أن نلتزم بها في ذاك بما تقدم، أن نلتزم به بأن العلم الإجمالي يتعلق بهذا الجامع الانتزاع العرضي الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما. ويقف العلم الإجمالي على هذا العنوان ولا يتعدى علما إلى الفرد بخصوصياته الخاصة، بمعنى أن المعلوم بالإجمال هو عبارة عن أحد الأمرين، أحد الخبرين، هذا هو المعلوم بالإجمال، أحد الخبرين، هذا هو متعلق العلم، والمعلوم هو متعلق العلم الإجمالي، ولا يتعدى علما إلى الفرد. هل هناك غير من الالتزام بذلك؟ يبدو أنه لا غير لا مانع، يعني إذا منعنا من أن نلتزم بما تقدم في هذه الموارد لنلتزم بأن العلم الإجمالي هنا يتعلق بعنوان أحد الأمرين، وإنما لا نلتزم بهذا في تلك الموارد باعتبار أنه تقدم أنه في تلك الموارد، لا، قلنا بأنه بحسب التحليل يبدو أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المعين واقعان، بالفرد بحده الشخص المعين في الواقع العلم يتعلق به. غاية الأمر أن هناك تردد كما قلنا عند نفس العالم، هناك تشويش، هناك غموض عند العالم نفسه، وإلا هو يتعلق بالواقع. ما علمه تعلق بالشخص الذي دخل المسجد بحده الشخص المعين، هذا هو الذي علم به، وإن كان هذا الواقع الذي يتعلق به العلم هو مردد بين ماذا؟ بين فردين. وهكذا في مثال النجاسة، هو علم بسقوط قطرة بول في أحد الإناءين، هذا هو معلومه، ما تعلق به العلم هو هذا الواقع، الفرد بحده الشخص المعين واقعا، وإن كان مرددا بحسب نظره بين الفردين. يبدو أنه لا مانع من أن نلتزم بذلك، وفاقا لبعض المحققين أن لا نلتزم، نلتزم بهذا الشيء بهذا الشكل الذي ذكر. زين، حينئذ قد يقول أحد بأن هذا يرد عليه الإشكال السابق الذي ورد على ماذا؟ الذي ورد على الرأي الثاني المتقدم الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. وهذا الإشكال عندما ورد على الرأي الثاني المتقدم كنا نجيب عنه بماذا؟ الجواب عنه كان بأنه أن الرأي السابق المتقدم، الرأي الثاني المتقدم، كان أكو إشكال يتوجه عنه عليه، وهذا الإشكال هو ماذا؟ هذا الإشكال هو أنه يلزم من تعلق العلم الإجمالي بالجامع محذور، وهذا المحذور هو هذا، أن الجامع لا وجود له إلا بماذا؟ لا وجود له إلا في ضمن خصوصية الفرد. الجامع لا يوجد بصورة مستقلة عن الأفراد، وإنما هو يوجد في ضمن خصوصية الفرد في الخارج وفي الذهن، حتى في الذهن الجامع لا يوجد إلا في ضمن خصوصية الفرد، إلا في ضمن خصوصية الفرد، لأنه لا يوجد بشكل مستقل عن الأفراد. فكيف تقولون بأن المعلوم بالإجمال هو الجامع؟ الجامع حتى في الصورة العلمية الحاصلة بالعلم الإجمالي، ولا وجود له إلا في ضمن ماذا؟ لا في ضمن خصوصية الفارد. فكيف يفرض أنه في الصورة العلمية الحاصلة بالعلم الإجمالي هناك جامع فقط من دون افتراض ماذا؟ من دون افتراض وجود في ضمن خصوصية الفارد، هذا غير معقول. فإذن لابد من افتراض ماذا؟ من افتراض تعدل العلم ما هو موجود في الصورة العلمية من الجامع المن إلى ما هو أزيد من الجامع. هذا كان الإشكال الذي أورد على الرأي الثاني، هذا كان هو الإشكال. وقد يقال بأنه هذا الإشكال بنفسه يرد في محل الكلام، يعني هاي الأفراد هذا العلم الإجمالي في الموارد التي لا نلتزم فيها بتعلقه بالفرد بحد الشخص المعين واقعا، والتي التزمنا فيها بأنه يتعلق بالجامع يرد عليها الإشكال السابق، فيقال بأنه هذه العلم الإجمالي في هذه الموارد يرد عليه الإشكال المتقدم بأنه كيف يعقل تعلق العلم بالجامع فقط، لأن الجامع لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن خصوصية الفرد. فكيف تقولون بأنه في العلم الإجمالي في هذه الموارد العلم يتعلق بالجامع بعنوان أحدهما، مع أنه هذا الجامع تنطبق عليه القاعدة السابقة وهو أنه لا يوجد حتى في الذهن إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن الفرد. أن يوجد بمعزل عن الأفراد هذا غير معقول، حتى ذهنا حتى في الصورة العلمية لا يعقل وجود الجامع من دون ماذا؟ من دون افتراض تعققه في ضمن خصوصية الفارد. قد يقال بأن هذا الإشكال يرد حينئذ، الجواب هو هذا، أنه لا، هناك فرق بين هذا الجامع الذي يدعى في هذه الموارد وبين الجامع الذي ادعي في ماذا؟ في الرأي الثاني. الجامع الذي ادعي في الرأي الثاني ظاهرا المقصود به كان هذا، كان هو عبارة عن الجامع بمعنى جامع الإنسان، عندما يعلم بوجود إنسان في المسجد يدور أمره بين زيد وعامر طبيعي الإنسان، هذا المقصود بالجامع هناك ظاهرا، وفسر كلامهم بهذا. ليس مقصودهم بالجامع في هذا الرأي الثاني هو عنوان أحد الفردين، وإنما المقصود بالجامع يعني طبيعي الإنسان في مثال المسجد، طبيعي النجاسة في مثال الإناءين. قالوا بأن العلم الإجمالي يتعلق بطبيعي الإنسان، بطبيعي النجاسة، هذا هو الجامع الذي، هذا هو المراد من الجامع المذكور في الرأي الثاني. وهذا الجامع بهذا التفسير مو بتفسير بعنوان أحدهما، أعلم بأحد الشخصين، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، لا، أعلم بطبيعي النجاسة، أعلم بطبيعي وجود الإنسان في المسجد، هذا هو الذي يتعلق به العلم الإجمالي. هذا الجامع وغير الجامع الذي نذكره في هذه الموارد، هذا الجامع يشكل جزء من حقيقة الفرد، هو جامع انتزاع ذاتي ينتزع من الأفراد كما قلنا بعد تجريدها عن ماذا؟ عما به الامتياز، فتبقى حقيقة مشتركة بين جميع الأفراد يعبر عنها بماذا؟ بهذا الجامع. هذا جامع انتزاع ذاتي، هو يشكل جزء تحليلي من ماذا؟ من الفرد، من الفرد. هذا الجامع اللي هو الظاهر، هو المقصود بالجامع في الرأي الثاني، هذا يرد عليه الإشكال، هذا يرد عليه الإشكال بأنه هذا الجامع يستحيل أن يوجد حتى في الذهن، يستحيل أن يوجد حتى في الصورة العلمية مجردا عن ماذا؟ عن خصوصية الفرد. لأنه هو انتزع من ماذا؟ من الأفراد بعد تجريدها عما به الامتياز، هو جزء تحليلي من ماذا؟ من الفرد، فلا يعقل تحققه من دون الأفراد، من دون خصوصية الفرد، هو يوجد في الفرد ولا يعقل افتراض وجوده بشكل متميز عن ماذا؟ عن أفراده حتى في الذهن. فيأتي علي هذا الإشكال السابق عندما يطرح الجامع بهذا الطرح. وأما الجامع في محل الكلام وليس هكذا، جامع انتزاعي عرضي لا يشكل حقيقة من ماذا؟ من كل فرد فرد، جامع انتزاعي عرضي يؤتى به للإشارة إلى هذا الفرد بخصوصياته التي يتميز بها عن باقي الأفراد، وهذا الفرد أيضا يشار به إلى الفرد الآخر كذلك. هذا الجامع الانتزاعي لا مانع من أن نفترض أنه يوجد في الصورة العلمية لا في ضمن خصوصية الفرد، ماكو مشكلة في هذا، لأنه لم ينتزع من ماذا؟ من الأفراد بعد تجريدها عن الخصوصيات المتميزة عما به الامتياز، وإنما هو ينتزع من الأفراد بما هي أفراد. مثل هذا الجامع الانتزاعي لا مانع من أن نقول أنه يوجد لا في ضمن خصوصية الفرد، يعقل وجوده لا في ضمن خصوصية الفرد. أنا أعلم بعنواني بعنواني أحد الخبرين، أعلم بكذب أحد الخبرين. الموجود في الذهن وفي الصورة العلمية هو عنوان أحد الخبرين، ولو لم يتحقق للموجود ما أعلمه ليس هو الموجود عنوان أحد الخبرين، الموجود في ضمن خصوصية ماذا؟ خصوصية الفرد. لا أفرق بين الجامع الموجود في ضمن خصوصية الفرد وبين الجامع الموجود لا في ضمن خصوصية الفرد. الجامع الذي لا بد أن يوجد في ضمن خصوصية الفرد هو جامع الانتزاع الذاتي، إذا كان هو المقصود بالرأي الثاني. أما الجامع الانتزاع العرضي هذا لا يمكن أن يوجد في الصورة الذهنية ويتعلق به العلم لا في ضمن خصوصية الفرد، وإنما هو أحد الأمرين فقط، ما أعلمه هو كذب أحد الخبرين، هو أحد الأمرين لا أكثر من ذلك. ولذا لا يتوجه على هذا الإشكال المتقدم الذي تقدم على الوجه الثاني، لأن هذا جامع من نوع خاص يختلف عن ذاك الجامع. طبعا أؤكد على بناء على أن المقصود بالجامع في الرأي الثاني هو الجامع الانتزاعي الذاتي، فيكون هناك فرق واضح بين الجامع في محل الكلام وبين الجامع الموجود هناك. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام الأول. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني في كما ذكرنا في البداية في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي. أن أدلة الأصول هل فيها قابلية الشمول لأطراف العلم الإجمالي أو لا، هي لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. وقلنا بأن البحث في المقام الثالث هو مترتب على القول بالشمول في هذا المقام، لأن البحث في المقام الثالث يتركز على أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف أو لا. وهذا المانع لا بد من أن نفترض في مرحلة سابقة عليه ماذا؟ أن أدلة الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي، حتى نتكلم أن العلم الإجمالي يمنع أو لا يمنع. وأما إذا فرضنا اختصاص أدلة الأصول من البداية أساسا هي مختصة بغير موارد العلم الإجمالي، هي لا تشمل موارد العلم الإجمالي، تختص بالشبهات البدوية، فحينئذ لا معنى للبحث عن أن العلم الإجمالي يمنع أو لا يمنع، يعني أساسا هي غير شاملة علما لأطراف العلم الإجمالي. هذا البحث عن الشمول وعدم الشمول لم يقع فيه نزاع أو كلام أو أقوال بلحاظ الأصول العملية العقلية، كأنه مسلم عندهم أن الأصول العملية العقلية هذه لا إشكال في أنها شاملة لأطراف العلم الإجمالي، بمعنى أن موضوع الأصل العمل العقلي اللي هو عبارة عن عدم البيان محفوظ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، وهذا لا يمكن إنكاره لأنه لا إشكال في أنه لا يوجد بيان على هذا الطرف ولا بيان على ذلك الطرف، وبعبارة أخرى أن الشك موجود في كل طرف من هذه الأطراف، المكلف يشك في أن هذا نجس أو ليس نجس، هذاك الإناء نجس أو ليس نجس، يشك في أن صلاة الظهر واجبة أو ليست واجبة، وهكذا. فإذا محفوظ موضوع الأصل العمل العقلي اللي هو عدم البيان لم يستشكلوا في انحفاظه في ماذا؟ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. من الواضح أن الموضوع إذا كان محفوظا في أطراف العلم الإجمالي فحينئذ يكون الأصل العقلي شاملا لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه، طبعا بقطع النظر عن المنجزية التي سيأتي الكلام عنها وأن العلم الإجمالي يمنع من ذلك أو لا، لا في حد نفسه هو مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لانحفاظ هذا الموضوع في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. وإنما وقع كلام بينهم في أدلة الأصول العملية الترخيصية الشرعية كالاستصحاب والبراءة وأمثالهما، هذه هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هي أساسا لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. أدلة الاستصحاب، دليل الاستصحاب هل يشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا يختص بالشبهات البدوية فقط؟ يختص بالشبهات البدوية. إذا علمت بطهارة الشيء ثم شككت بالشك البدوي في نجاسته بالشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، هذا يجري فيه الاستصحاب ويأمر الاستصحاب بالبناء على الحالة السابقة. أما إذا كان لا علمت بطهارة الثوب ثم علمت إجمالا بماذا؟ بعروض النجاسة إما عليه أو على الطرف الإناء الآخر. إذا علمت بطهارة إناءين سابقا ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، بنجاسة أحدهما، هذا الشك في هذا الطرف اقترن بماذا؟ بعلم إجمالي. فهل دليل الأصل، دليل الأصل استصحاب أو براءة يشمل هذا الطرف وذاك الطرف أو لا؟ لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. هذا وقع فيه بحث. هناك رأي يقول بالشمول أنه يشمل أطراف العلم الإجمالي كما يشمل الشبهات البدوية، هو أساسا قابل لأن يكون شامل لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي ولا مانع من ذلك. في المقابل رأي آخر يقول لا، أنه لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، أنه لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. أكو رأي يفصل بين الأصول العملية الترخيصية التنزيلية فيقول بأنها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي كالاستصحاب، وبين الأصول الترخيصية غير التنزيلية كالبراءة يقول هذه تشمل أطراف العلم الإجمالي. الذي يبدو أنه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول بعدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه هو يرى بأنه شمول أدلة الأصول الاستصحاب أو البراءة، وإن كان هو تكلم عن الاستصحاب وأشار إليه في البراءة أيضا، شمول أدلة الدليل الاستصحاب، خلنا نتكلم في دليل الاستصحاب، يقول شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي بمشكلة، مشكلته هو ماذا؟ أنه يحصل تهافت بين صدر الدليل وبين ذيله، هناك تهافت يحصل نتيجة شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي يحصل تهافت بين صدر الرواية وبين غيرها. ونتيجة لهذا التهافت نلتزم بعدم شمول دليل الأصل علما لأطراف العلم الإجمالي. توضيح هذا المطلب كما مر عليكم في الرسائل توضيحه هو هذا، أنه دليل الاستصحافي صدر وذيل، حتى بعض أدلة البراءة صدر دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك. لو بقينا نحن وهذا الصدر فإن مقتضى إطلاقه هو شموله لأطراف العلم الإجمالي، فهو يأمرني بأن لا أنقض اليقين السابق بماذا؟ بالشك. يعني بعبارة أخرى يأمرني بالبناء على الحالة السابقة، فإذا كان هذا الطرف بالخصوص حالته السابقة الطهارة كما هو المفروض، لأنني كنت أعلم سابقا بطهارة البناء، فإذا هذا الطرف بالخصوص حالته السابقة الطهارة، وأنا بالفعل أشك في ماذا؟ أشك في طهارته ونجاسته. والصدر الرواية يقول لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. يعني ابني على ماذا؟ على الطهارة السابقة المتيقنة سابقا. ونفس الكلام يطبق على الطرف الثاني، الطرف الثاني أيضا كانت حالته السابقة هي الطهارة، وبعد ذلك حصل شك في طهارته ونجاسته، هو هذا الطرف في حد نفسه صدر الرواية يقول لا تنقض اليقين السابق بماذا؟ بالشك. ينهى عن نقض اليقين السابق بالشك، اللي معناه في الحقيقة هو الأمر بالبقاء على ماذا؟ على اليقين السابق والبناء على اليقين السابق. هذا صدر الرواية. هذا صدر الرواية ينهى عن نقض اليقين السابق بالشك في كل من الطرفين، أو بعبارة أخرى يأمر بالبناء على الحالة السابقة في كل من الطرفين. هذا صدر الرواية. ذيل الرواية يقول ولكن تنقضه بيقين آخر، لا تنقض اليقين بالشك، ثم يقول ولكن تنقضه بيقين آخر، تنقضه بيقين آخر. وهذا قاعد يقول لي إذا صار عندك يقين بعد اليقين السابق انقض اليقين السابق، لا تبني على اليقين السابق، ارفع يدك عن اليقين السابق. وهذا الشخص يقول أنا فعلا أنا عندي يقين بنجاسة أحد الإناءين، عندي يقين بنجاسة أحد الإناءين، مقتضى الذيل ويقول لي انقض يقينك السابق بماذا؟ بهذا اليقين الذي حصل لك بنجاسة أحد الإناءين. ومن هنا يصير التهافت بين شمول إطلاق الصدر لكل من الطرفين الذي يقتضي لزوم البناء على الحالة السابقة في كل منهما، الذي يقتضي البناء على طهارة كلا الإناءين، وبين ماذا؟ وبين إطلاق الذيل الذي يقتضي أنه لا بد من رفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة باليقين اللاحق، يعني الذي ينهى عن ماذا؟ عن البناء على اليقين السابق في كل من الشنو الطرفين، وأنه لا بد من رفع اليد عن اليقين السابق في أحد الطرفين. لماذا؟ لأن المكلف هو علم بنجاسة أحد الطرفين، حصل له يقين بنجاسة أحد الإناءين، فيقول له انقض يقينك السابق بهذا اليقين. فإذا لا يجوز البناء على طهارة كلا الإناءين، بل لا بد من رفع اليد عن اليقين السابق في أحد الإناءين. هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع إطلاق الصدر الذي يقتضي لزوم البناء على اليقين السابق في كل من الإناءين. فيلزم من شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي هذا التهافت في نفس الدليل، هذا التنافي في نفس الدليل، وهذا يمنعنا من التمسك بالدليل في أطراف العلم الإجمالي، فنلتزم بعدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي. وظاهر كلامه أنه لا يفصل بين دليل ودليل. هذا هو الرأي الأول اللي يختار الشيخ الأنصاري. هذا الرأي أكو اعتراضات عليه، من جملة الاعتراضات أنه خب مو مشكلة هذه الروايات أو الدليل الذي فيه صدر وذيل هذا يبتلى نتيجة ما ذكر بالإجمال فلا يجوز التمسك به في أطراف العلم الإجمالي، لكن هناك من أدلة الاستصحاب ما ليس فيه هذا الذيل، ما ليس في هذا أصلا ذيل، ما به فقط به لا تنقض اليقين بيش بالشك. فأي ضير أي مانع من أن نلتزم بإطلاق هذا الدليل الذي لا يوجد فيه هذا الذيل لإثبات شموله لأطراف العلم الإجمالي، لأطراف العلم الإجمالي. هذا إشكال. هناك إشكالات أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.